بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، أيها المشاهدات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب مساءكم بالخير والمسرات. أهلا ومرحبا بكم معنا مع درس جديد من دروس هذه الأكاديمية العلمية في قناة الماجد العلمية. أحبتي الكرام، درسنا في هذه الليلة هو شرح قطر الندى وبل الصدى للإمام أبي عبد الله محمد بن هشام رحمه الله تعالى. يتولى شرح هذا المتن والتعليق على مسائله صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن السبيهين، عميد كلية اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم أحبتي الكرام أرحب بضيفي الكريم، حياكم الله شيخ محمد.
بارك الله فيك وحياك وحيا من يسمع ويشاهد.
نرحب بكم أنتم أيها الإخوة والأخوات طلاب الأكاديمية الإسلامية المفتوحة أينما وحيثما كنتم، وترحيب موصول بأحبتنا وإخواننا وزملائنا هنا في الأستوديو. وعلى بركة الله تعالى نبدأ هذه الحلقة منوهين في البداية على أننا نتلقى أسئلتكم واستفساراتكم، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة بين الفينة والأخرى، وكذلك في الموقع الإلكتروني. على بركة الله تعالى نبدأ درسنا لهذا اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الحضور، أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم تحية طيبة في مطلع هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لقاء مباركا نافعا على من استمع إليه وتحدث فيه وانتفع به، ويجعله سلما لرضاه وطريقا إلى جنته. حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى سيكون في الكلام وما يتألف منه الكلام، ثم الدخول في إعراب الكلام ووجوه هذا الإعراب وعلاماته الأصلية والفرعية. ولكن قبل ذلك إن شاء الشيخ أحمد أن نستمع أو ننظر نطلع على أجوبة السؤالين السابقين اللذين ألقيا في ختام الحلقة السابقة.
جميل. السؤال الأول، لماذا لم تكن أحرف المضارع علامة لفعل المضارع في هذا هو السؤال الأول، وأجابت عنه الأخت الكريمة زهرة الفلم من مصر، تقول أحرف المضارعة شرط للفعل المضارع وليست علامة عليه، لأنها تدخل على بقية الأفعال كتوكل في الأمر وتيقن في توكل في الأمر، وكذلك تيقن في الماضي والخلاصة وتيقن في الماضي، والخلاصة أن حروف المضارعة نأيت جامعة للأفعال الماضية ولكنها غير مانعة لدخولها على بقية الأفعال، فلا تصلح لتكون علامة على الفعل المضارع. الأخت الكريمة كذلك أجابت، عبير محمد أحمد صالح من اليمن أجابت السؤال الثاني، تقول الفرق بين الرجال يعفون والنساء يعفون، أن يعفون في الرجال أن يعفون في الرجال يعفون فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة فهو من الأفعال الخمسة، أي أنه معرب فهو يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذفها، ويعفون في النساء ويعفون فعل مضارع اتصلت به نون النسوة فهو مبني لاتصاله بها على السكون. ثانيا، أن الواو في الرجال يعفون هي ضمير متصل في محل رفع فاعل للفعل يعفون، بينما هي في النساء يعفون حرف من حروف الفعل يعفو. ثالثا، أن النون في الرجال يعفون حرف أعرب بدل ثبوته على الرفع، بينما هو في النساء يعفون ضمير اسم تعرب في محل رفع فاعل. رابعا، أن وزن الفعل يعفون في الرجال يعفون على يفعون، لأن أصله يعفو على وزن يفعل، ثم اتصلت به الواو الضمير، ولكره تتابع واوين حذف واو الفعل وبقيت واو الضمير فصار الوزن يعفون، لكن الوزن في النساء يعفون
صار الوزن يفعون.
نعم
يفعون
نعم، فصار الوزن يفعون، لكن الوزن في النساء يعفون هو يفعلن أو يفعلن، أي يفعل مضاف إليه نون النسوة، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا أو نأخذ إذا أردت أشير الأسماء،
يعني من حقهم علينا أن نشير بأسماء.
جميل، كما أردت. الأخت خديجة من المغرب، وكذلك أم فجر من السعودية، عبد الرحيم المغراوي من المغرب وأم فجر من السعودية كذلك، فدى جباض من لبنان وغزلان من المغرب، وكذلك الأخت أسماء وهبون من المغرب وبارقة من السعودية، وكذلك سلفية الكويت من الكويت، شكرا جزيلا. وكذلك الأخت قطرة ميسك وآمة الإسلام أمة الإسلام من اليمن وقطرة مسك من السعودية. أعود لكم شيخ الكريم.
بارك الله فيك. تأكيد أو جمع للإجابة التي ذكرت طبعا هي إجابة صحيحة، لكن من سبيل الجمع لها مسألة أن أحرف المضارعة هي شرط وليست علامة للفعل المضارع، معناها أنها ليست خاصة بالفعل المضارع لتكون علامة له، فإنه كما قالت الأخت المجيبة قد تدخل حروف المضارعة المجموعة في قولك نأيت تكون في أول الفعل الماضي والأمر كما ذكرت هي، وهذا دليل على أنها ليست علامة، العلامة ما تميز به الشيء، ولكن لا بد أن تكون هذه الحروف في مطلع الفعل المضارع، ولذلك قلنا إنها شرط للفعل المضارع، لا بد أن تكون في أول، لا يأتي فعل مضارع إلا وفي أوله واحد من هذه الحروف الزوائد الأربعة، النون والهمزة والياء والتاء. مسألة الفرق بين النساء يدعون والرجال يدعون أو الرجال يعفون والنساء يعفون، هذه الفرق تأتي من عدد من الجهات، أولا من الناحية النحوية، الثانية من الناحية الصرفية، الثالث من الناحية من ناحية النحوية، الثاني من ناحية الصرفية هي الوزن، الثالث من ناحية الواو والفرق بينهما، والرابع من ناحية النون. أما من الناحية النحوية فإعراب الرجال يدعون أو يعفون هذا فعل من الأفعال الخمسة مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، فالواو فيه هي الفاعل اسم مستقل، وهي في النساء يعفون هذا فعل مضارع كما ذكرت الأخت مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. من جهة الصرف أي الوزن، وزن الكلمة، هي بالنسبة للرجال الرجال يعفون أصله يعفون بواوين، حذفت واو الفعل لأن واو الجماعة أتت هي الفاعل، فواو الفعل هي جزء من كلمة فهي الأولى بالحذف، فحذفت لام الفعل التي هي الحرف الأصل الأخير من الفعل وبقيت واو الجماعة فوزنه يفعون. وأما بالنسبة للنساء يعفون فزيدت فقط عليه النون فهو يفعلن. أما بالنسبة للواو فواو الرجال يعفون هي الفاعل ضمير اسم مستقل، وهي في النساء يعفون هي حرف من حروف الفعل لام الفعل. وأما بالنسبة للنون فهي في قولنا الرجال يعفون نون الرفع علامة الرفع ثبوت هذه النون، وأما هي في قولنا النساء يعفون فهي اسم مستقل ضمير يعرب فاعل. وهذا كله قالته الأخت، ولكن فقط أنا أردت جمعه وزيادة إيضاح الأمر. أذكر أيضا أن إن شاء الله تعالى من باب تحريك الجو أيضا في مسألة المشاركة، ولأن النحو كما تعلمون هو علم المشاركة والتطبيق، لأنه علم اللسان والحديث، ولا قيمة لمعرفة القاعدة دون تطبيق لها، ومن ثم فسأسعى كثيرا لأن أطرح أسئلة بين الفينة والأخرى بطريقة متقاربة إن شاء الله، لأحث الإخوة الموجودين معنا هنا وكذلك الإخوة والأخوات الموجودين وراء الشاشات لإجابة، سواء عن طريق الاتصال الهاتفي أو عن طريق المشاركة في الموقع بالإجابة، حتى يكون هذا أدعى لتحقيق المراد من معرفة القاعدة وهو تطبيقها على مثالها. المصنف بعد أن تكلم عن الأسماء والأفعال والحروف وبين علامات كل واحدة منها وبين حكمها من حيث البناء والإعراب، انتقل للحديث عن المقصود بالكلام وما يتألف منه هذا الكلام، فبين أن الكلام كما قال لفظ مفيد، الكلام لفظ مفيد. أما لفظ قوله لفظ، فاللفظ كما تعلمون هو صوت مطلقا، فمجرد إخراج صوت أن يصوت الإنسان يخرج صوتا بحروف معينة هذا يسمى لفظ، وحده أو قيده بقوله المفيد حتى يخرج ما لم يكن مفيدا من الأصوات كالكلمات التي ليس لها معنى. ومعنى قوله المفيد هو أن يكون الكلام لا يحتاج معه السامع إلى مزيد، يكتفى به، فعندما نقول الله ربنا هذا كلام مفيد لا يحتاج معه السامع إلى مزيد، فهذا يسمى كلام لأنه صوت حروف وأصوات نطق بها المتكلم، ومفيد لأنه حسن السكوت عليها ولم تحتاج إلى مزيد بيان لإزالة الإشكال عن السامع فسميت كلاما. هذا يدل على أن
لما يقول اللفظ معناها لا بد أن يكون هناك حروف تنطق. معنى ذلك أنه لو كتب الإنسان كلاما لا يسمى هذا كلاما لأنه لم يلفظ. لو أشار بيده أو بعينه لشخص أن يفعل فعلا معينا كأن يقول قم أو اذهب بالإشارة فهذا أيضا لا يسمى كلاما لأنه خلا من اللفظ، ولا يكون الكلام كلاما إلا إذا اشتمل على ألفاظ أي أصوات. العلماء عادة عندما يتكلمون عن الكلام يبينون كيف تتكون الجملة العربية، فالعلماء يذكرون أن الجملة العربية أقل ما تتكون منه أن تكون من ركنين. أنتم تعرفون أن الجملة إما أن تكون اسمية أو فعلية، فالجملة الاسمية ما بدأت باسم والفعلية ما بدأت بفعل، ومن ثم فإن هذه الجملة سواء كانت اسمية أو فعلية لا بد لها من أن تتكون من ركنين أساسين، هي غالبا في الجملة الفعلية الفعل مع فاعله، وفي الجملة الاسمية المبتدأ مع خبره، لكن لا يلزم هذا دائما، فقد يأتي الكلام على غير هذه الصورة. قالوا إن الكلام إما أن يتكون من اسمين وإما أن يتكون من جملتين وإما من فعل واسم أو فعل واسمين أو فعل وثلاثة أسماء أو فعل وأربعة أسماء، فهي ست صور يتألف منها الكلام. مرة أخرى، اسمان أو جملتان أو اسم فعل مع اسم أو فعل واسمان أو فعل وثلاثة أسماء أو فعل وأربعة أسماء، كيف يكون ذلك؟ أما كونه يتكون من اسمين فهذا في الجملة الاسمية كما تعلمون، وذلك في المبتدأ والخبر، الرجل كريم هذه جملة مكونة من اسمين مبتدأ وخبر، وقد تتكون من اسمين ولكن يكون الأول مبتدأ والثاني ليس خبرا، قولك مثلا أضارب أقائم محمد، محمد هنا أقائم مبتدأ ومحمد ليست خبر لأن قائم هنا مشتق كما ترون، فهو يعمل عمل الفعل قام، فهو يحتاج إلى فاعل أكثر من احتياجه إلى خبر لكونه حدث من الأحداث، ولذلك صارت قولنا محمد هنا فاعل أغنى عن الخبر. لو قال القائم مبتدأ أين خبره؟ نقول فاعله سد ما سد خبره فأغنى عنه. وقد يكون مكون من اسم ونائب فاعل، وذلك إذا كان المشتق مبنيا للمجهول، كما أن الفعل مبني للمجهول يحتاج إلى نائب فاعل، فكذلك الاسم المشتق إذا بني للمجهول فهو يحتاج إلى نائب فاعل، كقولك أمكرم محمد أمضروب الرجل، فمضروب هذه مبتدأ ولكنها في الوقت نفسه تحتاج إلى نائب فاعل لكونها مشتقة، فتكون مكونة من اسم ونائب فاعل. وقد مر بنا من قبل ما يتعلق بأسماء الأفعال، وهو أنها ليست بأفعال وإنما هي أسماء أدت معاني الأفعال، لما تقول هيهات العقيق بمعنى بعد هذا اسم فعل ماضي، هو اسم فهو مبتدأ ولكن ما بعده فاعل له وليس خبر، لأن اسم الفعل يحتاج إلى فاعل ولا يحتاج إلى خبر. إذن هذه كلها كما ترون جمل مكونة من اسمين لكن بأحوال مختلفة. أما تكون الكلمة الجملة الكلام من جملتين فذلك يأتي أيضا في حالتين، الحالة الأولى في جملة الشرط، فأنتم تعلمون أن الشرط يقتضي جملة شرط وجملة جواب، إن قام زيد قام أخوه، فقام زيد هذه جملة فعلية هي فعل الشرط، وقام أخوه جملة فعلية أيضا هي جواب الشرط، فهاتان جملتان. كذلك في جملة القسم عندما تقسم على شيء على جملة معينة كأن تقول أحلف بالله لمحمد كريم، فأحلف جملة قسم ومحمد كريم جملة مقسم عليها، فهات الكلام مكون من جملتين. فإذا أتى الكلام مكون من اسمين وأتى مكون من جملتين ويأتي مكون من فعل واسم، وهذا في الجملة الفعلية الفعل والفاعل، قام الرجل أو يأتي من فعل واسمين، وهذا في النواسخ أفعال الناسخة كان وأخواتها وأفعال المقاربة وأشباهها مما يكون له معمولان اسم وخبر، كقولك كان زيد كريما، فهذه كان فعل ومعها اسمها وخبرها وهما اسمان. وقد يأتي الكلام مكونا من فعل وثلاثة أسماء، وذلك في الأفعال التي تنصب مفعولين فهي ترفع فاعلا وتنصب مفعولين، فجاء معها ثلاثة أسماء: ظننت محمدا كريما، فظن فعل ولها فاعل وهي التاء، ثم بعد ذلك مفعولان وهما محمد وكريم. ويأتي وهو أكثر ما تطول به جملة الكلام من فعل وأربعة أسماء، وذلك في الأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل، فلها فاعل ولها ثلاثة مفاعيل أربعة أسماء، كقولك أعلمتك زيدا قائما، وأعلمت محمدا أخاه كريما، ففاعلها تاء هذا الاسم الأول، ثم مفاعيلها الثلاثة كل واحد منها اسم، فتركبت الجملة من فعل وأربعة أسماء. إذن قد يكون الكلام متكونا من اسمين، مبتدا وخبره، المبتدا وفاعله الذي يسد مسد الخبر، المبتدا ونائب فاعله الذي يسد مسد الخبر، اسم الفعل مع فاعله، أو جملتين، وذلك في جملة الشرط وجوابها وفي جملة القسم والمقسم وجملة المقسم عليه، أو فعل واسم واحد، أو فعل واسمين، أو فعل وثلاثة أسماء، أو فعل وأربعة أسماء. فهذه الصور هي عبارة عن ست صور، أقلها أن يتكون من اسم وفعل، عفوا من فعل واسم أو اسمين، وأكثرها أن يتكون من فعل وأربعة أسماء. وبتفصيل هذه الصور كما ذكرنا تركب عندنا إحدى عشرة صورة، إحدى عشرة صورة. أنا الآن أسأل ولا ألزم أن يقال كل ما قلت، أو يعني يكفي بعض هذه الصور، وهذا السؤال للإخوة الحاضرين وكذلك للإخوة المشاهدين، لمن استطاع منهم الجواب عن السؤال كله أو جله من خلال الاتصال أو من خلال المشاركة في الموقع: كم صور ائتلاف الكلام ومثل لها، كم صور ائتلاف الكلام ومثل لها. ننتظر وصول الأجوبة.
لدي سؤال هنا في الموقع. تفضل. الشيخ الكريم، هنا الأخ الكريم عادل الغامدي من السعودية يقول: فضيلة الشيخ، نحن مجموعة من طلبة الأكاديمية كنا نراجع بممتد اللغة العربية المستوى الأول من اللغة العربية شرح الأجرومية، ولدينا مسألة أشكلت علينا، نستبيحكم عذرا في طرحها.
تفضل.
السؤال يقول: هل تدخل حروف الجر على الحروف؟ وهل هناك فرق بين قولنا عجبت من أن يهمل المجد وعجبت من أن أهمل المجد، أم أن جميعها مصدر مؤول باسم ظاهر فنقول عجبت من إهمال المجد؟
هو الأخ الكريم أجاب عليه في الآخر. طبعا ظاهر الأمر في هذه الجملة أن حرف الجر من دخل على الحرف المصدري أن الذي هو ينصب الفعل المضارع، فيقال كيف دخل حرف على حرف؟ الجواب: حروف الجر لا يدخل إلا على الأسماء ولا تعمل الحروف في الحروف، فكيف يقول، يسأل سائل ويقول إذن ما كيف عمل حرف الجر هنا في الأسماء وما الدليل على أن ما دخل عليه اسم؟ نقول: حرف الجر دخل على المصدر المؤول، لأن الحرف المصدري يؤول من بعده في مصدر، فقولك من أن أهمل، أن أهمل أي إهمال، فكأنك قلت عجبت من إهمالي، فدخل حرف الجر من على الاسم إهمال، هذا المصدر المتصيد من أن وما دخلت عليه، ولم يدخل في الحقيقة أو يعمل في الحرف وحده، وإنما عمل في المصدر المتصيد أو المنسبك من أن وما دخلت عليه، فيبقى إذن اختصاص حروف الجر بالأسماء.
جميل. الأخت ناهد غزالي محمد من مصر تقول: لماذا لم نقل في الفعل المضارع أن من ضمن حالات إعرابه الجزم عند اتصاله بنون النسوة، والنصب عند اتصاله بنون التوكيد، كما في نصبه بعلامة النصب وجزمه بعلامة الجزم، ولكن قلنا إنه في هذين أو هاتين الحالتين مبني.
أرجو أن يكون السؤال واضح للإخوة الحاضرين وكذلك المشاهدين. هي تسأل الأخت وتقول: ما الداعي أن نقول إنه يأتي معربا ويأتي مبنيا؟ لماذا نقول هو معرب في الأحوال كلها وعندما تتصل به نون النسوة نقول مجزوم معرب وعلامة إعرابه الجزم، وتتصل به نون التوكيد المباشرة نقول منصوب، ويكون في هذه الحالة المضارع دائما معرب فيرفع في حالات وينصب في حالات ويجزم في حالات. الجواب: لا يمكن أن نقول ذلك، لأنه تظهر استحالة المسألة عندما يدخل ناصب أو جازم على هذا الفعل المضارع مع اتصاله بنون النسوة. مثلا عندما تقول طلبت أن يذهبنا، أنتم تعلمون أن أن هذه ناصبة، فينبغي أن تصب الفعل المضارع، ولكن قلنا يذهبنا فسكننا آخره، فكيف تكون معربة وقد دخل عليها الناصب ولا تنصب؟ نحن نعرف أن الذي يحصل له هذا هو فقط المبني الذي بنته العرب على حالة واحدة لا تغيره عنه، ولو كانت معربة لأمكن أن تتغير باختلاف العوامل. هنا دخل العامل، فلو كان الفعل معربا لوجب أن يؤثر العامل فينصب، فلما لم يؤثر دل هذا على أن الفعل مبني، أي أنه عندما يتصل بنون النسوة يلزم حالة واحدة لا يتغير عنها حتى وإن دخلت عليه النواصب والجوازم. وكذلك عند دخول نون التوكيد عليه فإنه يلزم حالة واحدة وهي الفتح، بحيث أنك لو أدخلت عليه جازم مثلا عندما تقول لا تذهبن، لا هذه ناهية والناهية تجزم، فلو كان الفعل المضارع هنا معرب كما طلبت الأخت لوجب أن تجزم آخر الفعل فتسكن باؤه، لكن وجدنا أنها مفتوحة في قول لا تذهبن، فدل هذا على أنها تلزم الفتح ولا تبرحه عندما تتصل بنون التوكيد، فدل هذا على بنائها وعدم إعرابها، لأن الكلمة المعربة متى دخل عليها عامل أثر على آخرها وأدى الحركة المطلوبة منه.
أخذ إجابات هنا في النقطة إذا تكرمت. الأخ الكريم الأستاذ عبد العزيز الحربي من السعودية يقول: من ست صور وهي من اسمين كقولنا محمد مجتهد، من فعل واسم جاء محمد، من جملتين إن قام زيد قمت، من فعل واسمين مثل كان محمد قائما، من فعل وثلاثة أسماء أعلمت زيدا قائما.
كيف المثال؟
علمت زيدا قائما
أو أعلمت
ذكر هكذا، لكن هو ليست فيها على جملة استفهامية يعني.
فيه همزة؟
نعم.
لا، هو ينبغي أن لا يدخل الهمزة، لأنه الآن هو يريد أن فعل وثلاثة أسماء، فينبغي نعم. يقول علمت زيدا قائما، لأن إذا دخل عليها الهمزة صارت مما ينصب ثلاثة مفعولات مع الفاعل، هذه أربعة أسماء حينئذ. فالأولى أن يقول علمت. نعم. نعم. والرابعة
من فعل وأربعة أسماء مثل ظننت زيدا قائما فاضلا.
لا، عكس هو إذن. هو عكس، هو الأخيرة لفعل وثلاثة أسماء والتي قبلها فعل وأربعة أسماء. إيضاح ذلك عندما تقول ظننت زيدا قائما، هذه فعل وثلاثة أسماء التي ظن مع فاعلها ومفعوليها، فاعل ومفعول أول ومفعول ثاني، ثلاثة أسماء. وأما أعلم فهي تنصب ثلاثة مفاعيل والفاعل هو الرابع، الاسم الرابع، فتبينها فعل وأربعة أسماء. نشكر الحقيقة للأخ الكريم إجابته المفصلة. يأتي الحديث بعد ذلك عن أنواع الإعراب. المصنف بدأ بفصل ذكر فيه أنواع الإعراب وقال إنها أربعة أنواع، وهذا واضح من بديهيات علم النحو أن الإعراب أربعة أنواع: رفع ونصب وجر وجزم، وليس هناك نوع رابع من أنواع الإعراب. طبعا حتى يكون الأمر أكثر وضوحا، قد يقول بعض الإخوة: إلى الآن لم يتبين لي المقصود من الإعراب، وأنت الآن تبين أنواع الإعراب، فبين لي الإعراب أولا. نقول الإعراب هو ذلك الأثر الذي يجلبه العامل، هناك أداة معينة أو عامل معين سواء كان ملفوظ به أو معنوي يسبب أثرا في آخر الكلمة المعربة، فهذا الأثر هو الإعراب. بالمثال يتضح الأمر، عندما تقول قام زيد، زيد هذا مرفوع، يسأل سائل ويقول ما الذي رفعه؟ قالوا الذي رفعه هو العامل قبله. ما هو العامل الذي قبله؟ الفعل. جئت من المسجد، المسجد اسم مجرور، ما الذي جره؟ قالوا حرف الجر السابق له من. إذن هناك أشياء تدخل على الكلمات المعربة فتؤثر فيها هذا الإعراب، لذلك قالوا العامل هو أثر يجلبه، أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة. الأمر واضح، لكن قد يقول قائل كيف ظاهر أو مقدر؟ بعض الكلمات المعربة يمكن إظهار الحركة على آخرها، وبعضها لا يمكن إظهار الحركة على آخرها. يعني تعرفون أن حرف الألف مثلا هو حرف مد ساكن دائما لا يتحرك، إذا قلت آ هذه همزة وليست ألف، فالألف هو حرف هوائي لا مخرج له وليس له حركة، لا يتحرك، دائم السكون. ومن ثم فإذا جاء آخر الكلمة المعربة ألف لا يمكن إظهار الحركات عليها، فأثر الإعراب لا يظهر نقدره تقديرا. مثل ماذا؟ لما تقول جاء الفتى، أكرمت مصطفى، جاء الفتى، الفتى فاعل مرفوع، أين علامة الرفع؟ الضمة. أين الضمة؟ هي مقدرة على الألف، لو كانت الألف تقبل التحرك لتحركت بالضمة، لكنها هي ألف والألفات تتحرك. أكرمت مصطفى، مصطفى مفعول به منصوب، ما علامة نصبه؟ الفتحة. أين الفتحة؟ مقدرة على الألف في آخر مصطفى. لماذا لم تظهر؟ لأن الألف لا تظهر عليها الحركات. إذن قولهم إن الإعراب أثر ظاهر مثل جاء محمد، هنا محمد مرفوع وعلامة رفعه الضمة ظاهرة، أو مقدر جاء الفتى، الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف. لماذا قدرناها؟ لأنه يتعذر، يستحيل، لا يمكن إظهار الحركة على الألف، فتعذر ذلك فقدرناها تقديرا حتى يسير الكلام سيرا واحدا، حتى لا يقول قائل كيف بعض الكلمات فيها إعراب وبعض الكلمات ما فيها إعراب. نقول لو أن آخر كلمة الفتى هذه حرف يقبل الحركة لتحرك بالرفع، ولكنه لما كان حرفا لا يقبل الحركة وهو الألف استحال ظهور الحركة عليه، فهي مقدرة، لو تغير الحرف لظهرت ولكنه ألف والألف لا تتحرك. إذن هذا معنى قولهم إنه أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة. عرفنا المقصود بأثر، أي أنه حركة معينة مؤثر بها، أثر بها العامل. عرفنا معنى قوله يجلبه العامل، والمقصود بالعامل الذي يعمل الرفع والنصب والجر والجزم. وعرفنا معنى كونه أن الإعراب ظاهر أو مقدر، وهو أن هذا يتعلق بالكلمة نفسها المعربة، فآخرها أحيانا يقبل الحركة لكونها حرف يمكن تحريكه، وأحيانا لا يقبل الحركة لكونها حرف لا يمكن تحريكه. وقد عرفنا أنواع الإعراب الأربعة: النصب والرفع والجر والجزم. لو استعرضت كلام العربي كله لما وجدته يخرج عن هذه الأنواع الأربعة، ما دامت الكلمة معربة فهي لا تخرج عن واحد من هذه الأمور. فإن قال قائل هل كل الكلمات الأسماء والأفعال المعربة تكون مرفوعة ومنصوبة ومجرورة ومجزومة؟ نقول أما الرفع والنصب فيكون في الأفعال وفي الأسماء. فتقول مثلا محمد يقوم، محمد اسم مرفوع ويقوم فعل مرفوع مضارع مرفوع، والنصب يكون في أيضا في الأسماء والأفعال، إن محمدا لن يقوم، محمدا اسم منصوب ويقوم فعل مضارع منصوب. إذن الرفع يدخل على الأسماء والأفعال، والنصب يدخل على الأسماء والأفعال، بقي الجزم والجر. الجر والجزم تقاسمهما الفعل والاسم، فأخذ الفعل الجزم وأخذ الاسم الجر، ولذلك عرفنا أن من علامات الاسم قبول الجر، يكون مجرور أن يجر. وعرفنا أن من علامات الفعل المضارع مثلا قبول لم وهي جازمة. فإذا اختص الفعل بالجزم واختص الاسم بالجر. إذن أنواع الإعراب أربعة، اثنان مشتركان بين الأسماء والأفعال وهما الرفع والنصب، واحد مختص بالأسماء وهو الجر كقولك في الدار، الدار اسم لأنه جر ولا يجر للأسماء، وواحد مختص بالأفعال وهو الجزم كقولك لم يلد ولم يولد، فيلد ويولد ويكن في ولم يكن له كفوا أحد، أفعال لأنها مجزومة والأسماء لا تجزم. إذن اثنان مشتركان وهما يشترك فيهم الأسماء والأفعال الرفع والنصب، واحد يختص به الأفعال وهو الجزم، وواحد يختص به الأسماء وهو الجر طيب قد يقول قائل نحن الآن نعرف أنه تأتينا الكلمة فنقول مرفوعة، طيب إذا كانت مرفوعة ما كيف تكون، ما الذي يوضع على آخرها؟ نقول هناك علامات أصلية، علامة أصلية لكل نوع، فالكلمة إذا كانت مرفوعة يضم آخرها هذا هو الأصل، وإذا كانت منصوبة يفتح آخرها، وإذا كانت مجرورة يكسر آخرها، وإذا كانت مجزومة يسكن آخرها. العلامات الأصلية الضمة للرفع، فتحة للنصب، الكسرة للجر، والسكون للجزم، هذا هو الأصل وهو الأكثر، ولكن يخرج عن ذلك أبواب معينة ربما لا ترفع بالضمة أو لا تنصب بالفتحة أو لا تجر بالكسرة أو لا تجزم بالسكون، بل تكون علامة إعرابها غير هذه الأمور، وهي علامة فرعية، يعني هي أقل من استعمال العلامة الأصلية. فكأن الإعراب أو أنواع الإعراب لكل لها علامة أصلية هي في عامة الكلام، وهناك بعض الأبواب التي تخرج عن هذا فتعامل بعلامات غير الضمة في الرفع والفتحة في النصب والكسرة في الجر والسكون في الجزم، وهذا محصور في خمسة أنواع من الأسماء ونوعين من الأفعال. الأسماء الستة بالنسبة للأسماء، والمثنى جمع مذكر السالم والمجموع بألف وتاء مزيدتين والاسم الذي لا ينصرف، هذه تخرج في بعض أحوالها أو في كل أحوالها، بعضها في كل أحواله وبعضها في بعض أحواله، تخرج عن هذه العلامات التي ذكرناها الآن الأصلية للإعراب. وأما في الأفعال فهناك بابان يخرجان وهما الأمثلة الخمسة التي تسمى الأفعال الخمسة والفعل المضارع المعتل الآخر، تخرج عن العلامات الأصلية. ما عدا هذه الأبواب الخمسة في الأسماء والبابين في الأفعال هي كلها تعامل بعلامات الإعراب الأصلية، فترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة وتجزم بالسكون. ولما كان الذي يخرج عن الأصل أقل من الأصل فصل العلماء في هذه الأشياء التي هي تعرب بعلامات إعراب فرعية، كأنهم يقولون إذا عرفت هذه الأمور فما سواها أعربه بعلامات الإعراب الأصلية. أول هذه الأبواب التي يخرج فيها الإعراب في علامته عن العلامة الأصلية للإعراب الأسماء الستة. الأسماء الستة هي أسماء ستة محصورة معتلة الآخر، أبو وأخو وحمو وفو وذو وهنو، ستة أسماء، هذه عند رفعها لا ترفع بالضمة، وعند نصبها لا تنصب بالفتحة، وعند جرها لا تجر بالكسرة، وأما الجزم فلا تجزم لأنها أسماء والأسماء لا تجزم. يقول قائل طيب إذن بماذا ترفع وتنصب وتجر؟ نقول ترفع بالواو بدل الضمة، وتنصب بالألف بدل الفتحة، وتجر بالياء بدل الكسرة. تقول مثلا جاء أبوه ورأيت أباه ومررت بأبيه، أبوه فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو وليس الضمة على ما هو الأصل لأنه من الأسماء الستة، رأيت أباه، أباه مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف وليس الفتحة كما هو الأصل لأنه من الأسماء الستة. سلمت على أبيه، أبيه اسم مجرور بعلى وعلامة جره الياء وليس الكسرة لأنه اسم من الأسماء الستة.
لماذا أطلق عليها أسماء الستة يا شيخ؟ هذا سؤال الأخ عبد الكريم من الجزائر. لأنها محصورة بستة أسماء.
نعم، هي ستة أسماء محصورة التي ذكرتها الآن، أب أخ حمو فو ذو وهنو، ستة أسماء ليس هناك لها سابع، هي التي ترفع تعامل بهذا الإعراب أو تخرج إلى هذا الإعراب، أي تعرب بحروف بدل الحركات، تعرب بهذه الحروف بدل الحركة، فبالضم بالواو بدل الضمة، وبالفتح بالألف بدل الفتحة، وبالياء بدل الكسرة، وبالياء بدل الكسرة.
يكثر الخطأ في هذه الأسماء شيخ، اللحن فيه
هذا صحيح،
قاعدتها بسيطة يعني.
هذا صحيح. هو يعني الكتابة لا يظهر فيها لحن اللاحن إلا في هذه الأبواب التي هي أسماء الستة والمثنى والجمع، لأنه إذا قال أكرمت المسلمون فرفع مثلا ظهر لحنه، لأن هنا مفعول به ينبغي يقول المسلمين، وإذا كتبها، لكن لو قال قام محمد ولم يشكل محمد لا نعرف هل هو أخطأ أو أصاب، ولذلك اللحن في الكتاب في اللفظ يظهر، ولكن اللحن في الكتابة لا يظهر إلا في مثل هذه الأبواب الفرعية غالبا، وفي بعض الحالات الأخرى لأنها هي التي يعني تكتب بحسب إعرابها ويظهر فيها الإعراب في الكتابة. هذه الأسماء الستة ليس في كل الحالات أو في كل تعرب بهذا الإعراب، بل اشترطوا شروطا لتعرب بهذا الإعراب الفرعي، تعرب بالحروف بدل الحركات، اشترطوا لها شروطا، قالوا يشترط أن تكون مفردة مكبرة مضافة إلى غير ياء المتكلم. مرة ثانية، يشترط أن تكون مفردة يعني غير مثنى ولا مجموعة، مكبرة يعني غير مصغرة، مضافة إلى ياء المتكلم يعني ما تكون مجردة عن الإضافة ولا تكون مضافة إلى ياء المتكلم. معنى ذلك أنه لو اختل شرط من هذه الشروط ترجع هذه الأسماء إلى الإعراب المعروف ولا تعرب بالحروف التي عرفناها الآن. دعونا ننظر في هذه الشروط وننظر كيف تختل حتى نتأكد من انطباقها في الاسم عندما نعربه بهذه الحروف. قالوا أولا يشترط أن تكون مفردة، معنى ذلك لو جاءت هذه الأسماء مثنى تقول جاء أبواني، أبوان فاعل، نحن نعرف الأسماء الستة ترفع بالواو، لكن هذه رفعت بماذا؟
بالألف،
بالألف لأنها مثنى، فخرجت من الأسماء الستة إلى الباب المثنى، لأنها لا تكون في باب الأسماء الستة إلا إذا كانت مفردة، أما إذا ثنيت فإنها تنتقل من الأسماء الستة إلى باب المثنى وتعرب بإعرابه على ما سيأتي بيانه. ولو كانت مثلا مجموعة جمع مذكر سالم كقولك جاء أبون، وهذا يأتي فيها يصح فيها، هذا صحيح أن الأكثر في جمعها أن تجمع جمع تكسير آباء، ولكنها تجمع أيضا جمع تصحيح، جمع مذكر سالم فيقال أبون، وهذا يرد وارد على العرب، ولذلك فإنك عندما تقول جاء أبون فأبون هذه فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، وعندما تقول أكرمت أبين نقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء، كيف نصب بالياء؟ الأسماء الستة تنصب بالألف، قيل الآن أصبح جمع مذكر سالم، خرج عن كونه من الأسماء الستة إلى كونه جمع مذكر سالم، لأن شرط إعرابه إعراب الأسماء الستة هي يكون مفردا، وهذا جمع، فانتقل من الأسماء الستة إلى جمع مذكر السالم فأعرب بإعراب جمع المذكر السالم وهو ينصب بالياء. لو جاء جمع تكسير وهو ذلك الجمع الذي لا يسلم فيه المفرد كقولك جاء أباؤك ورأيت آباءك وسلمت على آبائك، أنت في هذه الحالة لا يصح أن تسمي هذه من الأسماء الستة لأنها شرطها أن تكون مفردة وهذه مجموعة، كيف تعرب إذن؟ نحن نعرف أن جمع التكسير يعرب كالاسم المفرد تماما فيرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، فتقول جاء آباؤك مرفوع وعلامة رفع الضمة علامة أصلية، رأيت آباءك منصوب وعلامة نصبه الفتحة علامة أصلية، سلمت على آبائك مجرور وعلى مجره الكسرة أيضا على ماصله. لماذا لم يعرب بإعراب الأسماء الستة؟ لأنه لم يفرد، ونحن نشترط في الأسماء الستة أن تكون مفردة. الشرط الثاني أن تكون مكبرة، بمعنى لا تكون مصغرة. طيب لو صغرت تخرج عن الإعراب الفرعي. هذا أبيك، هنا أبيك خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة أبي، رجع إلى العلامة الأصلية. لماذا لم يرفع بالواو؟ لأنه لم يعد من الأسماء الستة. كيف لم يعد؟ لأن شرط الأسماء الستة أن تكون مكبرة وهذا مصغر. أيضا يشترط أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم، مضافة. لو جئت بها مجردة عن إضافة، هذا أب، لقيل أب خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة علامة أصلية. لماذا لم يرفع بالواو؟ الأسماء الستة ترفع بالواو. قيل هذا ليس من الأسماء الستة، لأن الأسماء الستة شرطها أن تكون مضافة وهذا لم يضف، جرد عن الإضافة. ثم يشترط في الأسماء الستة أن تكون الإضافة إلى غير ياء المتكلم، فلو كانت الإضافة إلى ياء المتكلم أيضا فلم نسميه من الأسماء الستة. إذا قلت هذا أبي، أبي خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، أين الضمة؟ مقدرة على الباء. لماذا لم تظهر؟ لأن بعده ياء المتكلم، وياء المتكلم تلزم كسر ما قبلها، فهو مكسور الآخر لأجل ياء المتكلم ولكنه في محل رفع، وما علامة رفعه المقدرة؟ ضمة. لماذا لم يرفع بالواو؟ أليس من الأسماء الستة؟ نقول لا، ليس من الأسماء الستة، لأن الأسماء الستة شرطها أن تضاف إلى غير ياء المتكلم وهذا أضيف إلى ياء المتكلم. إذن نستطيع أن نقول إنه إذا اختل شرط من شروط الأسماء الستة لم تعرب هذه الأسماء بالحروف المعروفة، وهي الواو رفعا والألف نصبا والياء جرا، وإنما تعرب بحسب ما انتقلت إليه. فإذا ثنيت أعربت بإعراب المثنى، وإذا جمعت جمع مذكر سالم أعربت بإعراب المذكر السالم، وإذا جمعت جمع تكسير أعربت بالحركات المعتادة وهو إعراب جمع التكسير، وإذا أفردت عن الإضافة أعربت أيضا بالحركات الأصلية، وإذا أضيفت إلى ياء المتكلم أعربت أيضا بالحركات الأصلية ولكنها لا ترى بل تقدر، بسبب أن ياء المتكلم تلزم كسر ما قبلها، فنقدر الحركات على الحرف السابق لياء المتكلم لمناسبة الكسرة للياء. أظن أن هذا يعني واضح، وممكن أسأل الآن سؤالا لاستحضار مدى ضبط هذه القضية.
هذه طويلة يا شيخ، ضبطها طويلة، يأتي الإجابة طويلة قد تكون على جزئية معينة.
طيب أختصر فيها، نعم أسأل عن النقطة معينة منها. نقول كيف تعرب الأسماء الستة في الحالتين التاليتين؟ إذا كانت مجموعة جمع تكسير، وإذا كانت مفردة مع التمثيل لها.
جميل،
هذا ننتظر الإجابة عليه إما من الأخوة الحاضرين أو من الأخوة المشاهدين، سواء بالاتصال الهاتفي أو الاتصال الكتابي على الموقع.
جميل،
مرة ثانية، الأسماء الستة عندما تكون جمع تكسير أو تكون
مفردة
كيف يكون إعرابها؟ ما العلامة التي تعرب بها؟ ومثل لذلك، ومثل لذلك.
جميل، لدي سؤال هنا شيخ. فضل. من الأخ عبد الكريم يسأل عن معنى هنو.
هذا سأتيه الآن، سأتيه الآن.
طيب،
لكن مدى سأل عنه أبدأ به. الهنو الأصل فيه أن يكون كناية إما عن شيء غير محدد مطلقا، يعني أنت تريد أن تذكر شيء ولكنك لا تريد أن تحدده فتقول هنو فلان، يعني الشيء الذي يخصه دون تحديد، أو يكون للشيء المستقبح الذي تريد أن تتنزه عن الكلام به فتكني عنه بهنو. فهذه هذا معنى هذه الكلمة، هي كلمة يؤتى بها للكناية، إما عن شيء غير محدد وكأنك لا تريد أن تذكر الشيء بعينه، أو لاستقباح الشيء، أنت تأتي بهذه الكلمة كناية عنه بدل أن تصرح بذلك الشيء القبيح. هذا هو معنى هذه الكلمة. ابن ما المصنف في متنه قال الأسماء الستة وهي أبوه وأخوه وحموها وهنوه وفوه وذو مال. كأن هناك سائل ويقول كيف كلها أبوه أخوه يسندها إلى المذكر، وهنوه وفوه، ثم إذا جاء حمو قال حموها، فما الحكمة في ذلك؟ طبعا الحكمة في ذلك أن العرب الأصل في الحمو هم أقارب الزوج، هذا الأصل، وإن كان العرب أيضا قد يطلقونه أحيانا بقلة على أقارب الزوجة أيضا، ولكنه في الأصل لأقارب الزوج. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحمو الموت أي أقاربه من غير المحارم، ويقصد الذين حذر منهم في الحديث. ولكن الحمو أيضا يطلق حتى على المحارم من أقارب الزوج كأبيه، هو حم أيضا. فالأحماء جمع حم، هم أقارب الزوج وقد يطلقون أيضا على أقارب الزوجة. هو عندما قال حموها من باب الأكثر في الاستعمال، وهو أنه لأقارب الزوج.
نعم شيخ الكريم، استاذن في إجابات
كذا.
الأخت نجاح من الولايات المتحدة تقول بالضمة رفعا جاء أب وآباء، والفتحة نصبا أكرمت أبا آباء، والكسرة جرا مررت بأب بآباء.
أحسنت. هي نعم في الحالتين، يعني إذا كانت مفردة أو كانت مجموعة جمع تكسير، هي تعرب بحركات ظاهرة.
نعم.
وتعرب بالإعراب الأصلي، تعرب بالإعراب الأصلي وتخرج عن باب الأسماء الستة. نعم. لأنه لم تحقق فيها شرطها.
نعم. إذا أذنت لي شيخ نأخذ أسئلة سريعة، نأخذ إجابة سريعة عليها حتى نأتي على بعض الأسئلة التي بعث بها الأخوة. ناهد غزالي من مصر تقول الجملة الإسمية التي يدخل عليها وتدخل عليها الأفعال الناسخة مثل كان، هل يطلق عليها جملة إسمية أو فعلية؟
ما دامت بدأت بكان فيعني طبعا هي أصلها جملة إسمية، لأن كما تعلمون كان ناسخ، والنواسخ معناها ما ينسخ حكم المبتدأ والخبر، فهي أصل مبتدأ وخبر عندنا، ثم دخل عليها الناسخ فغير حكم المبتدأ والخبر بعد أن كان مرفوعين، أصبح أحدهما مرفوعا والثاني منصوبا. لكن ما دام دخل الفعل الناسخ انتقلت الجملة من الإسمية إلى الفعلية حين ذاك.
نعم. سؤال من الأخ الكريم كذلك، أبو إبراهيم مغربي من السعودية، يقول في قوله تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم، لماذا نصبت كلمة ولم ترفع؟
هنا كلمة ممكن تعربها على التمييز، ويمكن أن تعربها على الحال، حالة كونها كلمة، ولكن أظهر فيها التمييز.
جميل. نأخذ أسئلة الدرس القادم إن شاء الله تعالى.
طيب. السؤال الأول، أذكر أنواع الإعراب وصلتها بالأسماء والأفعال من حيث الاشتراك والاختصاص. السؤال الثاني، ما الأبواب التي تخرج فيها علامات الإعراب عن أصلها؟ ما الأبواب التي تخرج فيها علامات الإعراب عن أصلها؟ هذان هما السؤال. أنا أختم الحقيقة هذا حتى لا يعني لا يحتاج أن نعود إليه مرة ثانية في مسألة، قد يسأل سائل ويقول بعض النحويين يسميها باب الأسماء الخمسة وبعضهم يسميها باب الأسماء الستة، فلماذا؟ أنا أقول يعني في 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 أقل من دقيقة، الأسماء الخمسة طبعا الأسماء الستة هي هذه الأسماء ذكرناها، من سماها الأسماء الخمسة لأن أكثر العرب هنو هذه لا يعربها بإعراب الأسماء الستة، وإنما أكثر العرب يعربها بالحركات بدون واو في آخرها، بدون حرف معتل، فيقول هذا هنو فلان ورأيت هنه بحركات، هذا هو الأكثر والأفصح فيها، وإعرابها بإعراب الأسماء الستة هو القليل. ولذلك من رأى هذا ووجد أنه قليل ورأى إبعادها عن الأسماء الستة وحكم عليها، قال يكفينا الأسماء الخمسة وبالذات للمبتدئين أو الدارسين من غير المختصين. ومن عدها ستة لأنه وجدها تعرب في بعض الأحيان ولو بقلة بهذا الإعراب فجمعها يشمل الأبواب التي تعرض بإعراضها.
نعم. فضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن السبيهين، شكر الله لك ما تفضلت بطرحه.
بارك الله فيك وفي من يسمع.
شكرا لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات مشاهدي هذه الحلقة، وشكرا للأخوة الحاضرين معنا هنا في الاستوديو، وحتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة من حلقات هذه الدروس المباركة، شرح متن قطر الندى وبل الصدى للإمام أبي عبد الله محمد بن هشام. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين.